السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في مقدمة سننه: باب السنة قاضية على كتاب الله. أخبرنا أسد بن موسى قال حدثنا معاوية قال حدثنا الحسن بن جابر عن المقدام بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أشياء يوم خيبر، الحمار وغيره، ثم قال: ليوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مثل ما حرم الله. هذا الحديث صحيح، وهذا الإسناد فيه معاوية ابن صالح ابن حدير، له أوهام كما قال الحافظ ابن حجر، والحسن ابن جابر شيخه هو اللخمي الكندي، وهو مقبول كما قال الحافظ، يعني حيث تابع وقد توبع كما سيأتي. والحديث بهذا الإسناد أخرجه الترمذي وابن ماجة وأحمد وابن أبي شيبة في المسند، والطحاوي في شرح معاني الآثار، والمروزي في السنة، والدارقطني والحاكم والطبراني في الكبير وفي مسند الشاميين، والبيهقي في السنن الكبرى، والهروي في ذم الكلام، والسمعاني في أدب الإملاء والاستملاء، وابن بطة في الإبانة، وابن عبد البر في التمهيد وفي جامع بيان العلم وفضله، والخطيب في الفقيه والمتفقه وفي الكفاية، والمزي في تهذيب الكمال، وابن حجر في موافقة الخبر الخبر. ومداره كما قلنا على معاوية بن صالح والحسن بن جابر اللخمي، وقد تابعه عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي، وهو ثقة ممن أدرك زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وله طريق أخرى عند أبي داود وأحمد وابن حبان والأجر في الشريعة، والمروزي في السنة، والحسن بن موسى الأشيب، والطحاوي في شرح المعاني، والدارقطني وابن زنجوية في الأموال، والطبراني في الكبير، مسند الشاميين، والبيهقي في السنن الكبرى وفي الدلائل، وابن بطة في الإبانة، والحازم في الاعتبار، والهروي في ذم الكلام، وابن عبد البر في التمهيد، والخطيب في الكفاية وفي الفقيه والمتفقه، والمزي في تهذيب الكمال، وابن حجر في موافقة الخبر الخبر. والحديث صحيح بهذين الطريقين. هذا الحديث كما تقدم صحيح بطريقيه، ومعنى إيراد هذا الحديث تحت هذه الترجمة: السنة قاضية على كتاب الله عز وجل. كما سيأتي، بعض العلماء قال السنة قاضية على الكتاب، بمعنى أنها مبينة للكتاب ومفسرة للكتاب وموضحة للكتاب. وعند البعض السنة تنسخ الكتاب، السنة تنسخ الكتاب، وقد كره الإمام أحمد هذا اللفظ أن يقول أن السنة قاضية على كتاب الله عز وجل. لا أجسر أن أقول السنة قاضية على القرآن تأدبا من حيث اللفظ، فما ينبغي أن يقول أن السنة تقضي أي تزيل الكتاب، وإن كان المعنى دون اللفظ مرادا وموجودا فالمبينة للكتاب أنه ليس في القرآن، يعني هذا الحديث أو معنى هذا الحديث أو أن هذا الحديث يخالف القرآن فيرد من أجل مخالفته القرآن، وما السنة إلا وحيا أوحى الله عز وجل بها لنبيه صلى الله عليه وسلم كما أوحى إليه بالقرآن، فقال سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر هنا الذي أنزله الله عز وجل هو السنة التي تبين الذكر الذي هو القرآن. وأنزلنا إليك إنزال سنة بعد إنزال قرآنا، السنة حتى تبين القرآن، والذكر يعم القرآن والسنة، وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا يعم القرآن والسنة، فالله عز وجل حفظ القرآن وحفظ السنة، حفظ القرآن وحفظ السنة صلى الله عليه وسلم لا يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى، فيقول النبي بوحي ويفعل بوحي ويقر قولا أو فعلا بوحي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليس لأحد أن يقول لحديث ثابت صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ندري هذا أو لا نأخذ بهذا، لا نأخذ إلا بالقرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر خبرا وتحقق ما أخبر. بعض الناس الذين يسمون أنفسهم زورا وبهتانا قرآنيين، فلو كانوا حقا قرآنيين لقبل السنة، لأن القرآن أمر بالعمل بالسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهؤلاء يقولون لا نقبل هذه الأحاديث التي تأتون بها، بيننا وبينكم كتاب الله، أتوني بآية من كتاب الله وإلا لا تأتوني بهذه الأحاديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذا الذي هو متكئ على أريكته، مما يدل على أنه متكبر على الحق. فإذا جاءه الحديث قال لا ندري ما تحدثون به من هذه الأحاديث، بيننا وبينكم كتاب الله، هاتوا كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مثل ما حرم الله. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس له أن يحرم شيئا من قبل نفسه، وإنما هو المبين المحلل والمحرم بأمر الله عز وجل وبشرع الله عز وجل له التحليل والتحريم. إنه ليس لي أن أحرم ما أحل الله أو أحرم شيئا لم يحرمه الله، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا بوحي ولا يعمل إلا بوحي. ولذلك إذا جاء كتاب الله عز وجل بأمر ما ولا يدرى وجه هذا الأمر ولا كيفية العمل بهذا الأمر ولا الفعل الذي حث الله عز وجل عليه في كتابه أو مدح أو وعد الثواب على فاعليه، لا يدرى صفة ولا كيفية هذا الفعل إلا إذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وإلا لو قال القائلون لا نأخذ إلا بكتاب الله فكيف يصلون خمس صلوات؟ هل في كتاب الله خمس صلوات؟ كيف يصلون الظهر والعصر والعشاء أربعا أو غير ذلك؟ والصبح ركعتين أو غير ذلك، والمغرب ثلاثا أو غير ذلك. لا يعلم هذا كله إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قولهم السنة قاضية على كتاب الله، قاضية أي تحكم فيه ببيانها وتفصيلها وتفسيرها وتثبيتها لما تردد الناس في فهمه من كتاب الله عز وجل. فالسنة تقضي على الكتاب بمعنى أنها تفسره وتبينه وتفصله وتنسخه عند كثير من العلماء. قال أخبرنا محمد بن عيينة عن أبي إسحاق الفزاري عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله أنه قال السنة قاضية على القرآن وليس القرآن بقاض على السنة. هذا الأثر إسناده صحيح. ومحمد ابن عيينة أخو سفيان ابن عيينة يحتاج لمتابعة، وقد توبع على هذا الحديث، فأخرجه سعيد بن منصور في سننه، وابن بطة في الإبانة، والمروزي في السنة، وابن شهين في شرح مذاهب أهل السنة، والهروي في ذم الكلام، والحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والخطيب البغدادي في الكفاية من طرق عن الأوزاعي به. السنة قاضية على القرآن وليس القرآن بقاض على السنة. السنة حاكمة في القرآن وليس القرآن حاكما في السنة، إذ القرآن يأتي مجملا وفيه بعض التفصيلات، وكثيرا ما وجد فيه من إجمال بينته السنة وقضت عليه السنة ببيانها وإيضاحها لمراد الرب جل وعز من هذه الآيات المجملات التي لم تبين. فلا يدري المسلمون كيف الصلاة وكم الصلاة، ولا كيف الزكاة وكم أنصبتها، وما أنواع المال التي تجب فيها الزكاة، ولا كثير من مناسك الحج، ولا البيوع، ولا غير ذلك من أمور العبادات والمعاملات التي لا تعلم تفصيلاتها إلا بقضاء السنة عليها وببيان السنة لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن ما حرم الله ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يشرع ما أمره الله عز وجل بتشريعه، ويحلل ما أمره الله عز وجل بتحليله وبيان حله، ويحرم ما بين الله وأمر الله عز وجل به أن يحرم. قال أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن حسان قال، وهو حسان بن عطية، قال رحمه الله كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. وهذا إسناد مرسل أو معضل، فحسان بن عطية ليس من الصحابة، يروي ويحكي نزول جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، ورجاله ثقات إلى حسان بن عطية. فمحمد بن كثير الصنعاني ضعيف لكنه قد تبع، فأخرج هذا الأثر والحديث أبو داود في المراسيل، والمروزي في السنة، ونعيم بن حماد في زوائد الزهد لابن المبارك، وابن بطة في الإبانة، والهروي في ذم الكلام، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، والخطيب في الكفاية وفي الفقيه والمتفقه، وابن حجر في موافقة الخبر الخبر من طرق عن الأوزاعي به. وعزاه السيوطي في مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة إلى البيهقي، وذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله معلقا، وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري وعزاه للبيهقي، وقال سنده صحيح. سنده صحيح يعني إلى حسان ابن عطية. وقال الألباني رواه الدارمي بسند صحيح عن حسان فهو مرسل، أي أن السنة وحي، ولأنها وحي لا رهبة في أن يقول الإنسان السنة تقضي على القرآن، فإنها وحي، فوحي ينسخ وحيا، وحي يبين وحيا، وحي يقضي على وحي، كما قال الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالله عز وجل يأتي بآية تنسخ آية، والخيرية هنا هي خيرية الحكم لحق أو لصالح المؤمنين الذين أمرهم الله عز وجل وكلفهم بالدين اليسر فضلا منه ورحمة سبحانه وتعالى. قال: أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن مكحول، مكحول الشامي، قال: السنة سنتان، السنة سنتان، سنة الأخذ بها فريضة وتركها كفر، وسنة الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غيره، وتركه إلى غيره في المطبوع، والصحيح أنه وتركها إلى غير، إلى غير لا حرج. السنة سنتان، سنة الأخذ بها فريضة واجبة وتركها كفر، وسنة الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غير حرج، يعني يؤدي تركها إلى غير حرج، أو تركها إلى غيرها لا حرج في ذلك، فإنها مجرد سنة مستحبة، فمن تركها لا إثم عليه ولا حرج عليه ولا تضييق عليه. أما السنة الأولى التي هي فريضة، التي هي واجبة، هذه تركها كفر، والكفر إما بمعنى اللغة وهو التغطية لهذا الواجب، أو الكفر بالمعنى الشرعي، وإما أن يكون كفرا غير مخرج من الملة إذا لم يكن عن جحود لها وتكذيب لها فهو كفر دون كفر، أما إن كان عن جحود بعد علم وتكذيب بعد معرفة أنها سنة النبي وأمر النبي وإجاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كفر أكبر مخرج من الملة، فالتكذيب والجحود لما أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد علمه كفر، أما رده بتأويل فهو كفر دون كفر، أو رده هوى من غير جحود ولا تكذيب تكاسلا فكل هذا يقال له كفر دون كفر عياذا بالله، أو في هذا الموطن يراد به المعنى اللغوي وهو من كفر الشيء يغطاه وستره، أي تركها ولم يعمل بها وفقط، فهذا عليه حرج، الذي يترك الواجب عليه حرج، إما أن يكون تاركا له جحودا فالحرج الشديد وهو الكفر عياذا بالله، وإما أن يكون غير جاحد فهو الحرج دون الحرج الأول وهو الإثم العظيم، حيث رد الواجب عليه مما أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن السنة قاضية على الكتاب، وإن السنة تضيف للكتاب أحكاما وواجبات وشرائع ليست موجودة في كتاب الله عز وجل، حيث خول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ذلك، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فآمنوا بالله ورسوله، أن ورسوله الإيمان بمعنى التصديق والقبول لما جاء به من عند ربه في كتابه أو من عنده بوحي الله عز وجل له صلى الله عليه وسلم، فما جاء به الرسول مثل ما أمر الله به في كتابه، وكل من عند الله عز وجل، القرآن والسنة كلاهما من عند الله عز وجل، فلا يقال نأخذ القرآن ونترك السنة، فقائل ذلك كافر بالقرآن، مكذب للقرآن، غير مؤمن بالقرآن، لأن القرآن هو الذي أمر باتباع السنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه حدث يوما بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل في كتاب الله ما يخالف هذا؟ قال لا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول وتعرض فيه بكتاب الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله منك. هذا الأثر أخرجه الأجر في الشريعة وابن بطة في الإبانة والخطيب في الجامع لأخلاق الرأي وأداب السامع وكلهم من طريق حماد ابن سلامة يعني عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير. وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن جبير وفيه بيان سعيد رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي بما يخالف القرآن مخالفة مضادة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلم خلق الله بمراد الله في كتاب الله سبحانه وتعالى. فلا تقولن يا أيها الجاهل إن هذا الحديث يخالف ما في القرآن مخالفة مضادة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم ما في القرآن علما جامعا، فبينه أكمل وأتم بيان وبلغه أتم البلاغ صلى الله عليه وآله وسلم. فإياك أن تقول لحديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض به معارضا القرآن، تقول القرآن يخالف هذا وتعارض بالقرآن الحديث فتقول في القرآن ما يخالف هذا الحديث. سعيد يبين له لهذا الرجل الجاهل الذي يظن أن الرسول يأتي بما يخالف القرآن مضادة ومحادة، يقول له رسول الله أعلم بكتاب الله منك، أنت فهمت من كتاب الله كذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وهو أفهم لكتاب الله منك، فكيف تقول إن الرسول يعارض أو يخالف القرآن صلى الله عليه وسلم؟ وإنما قل إن الرسول بين القرآن، إن الرسول فسر القرآن، إن الرسول وضح القرآن، إن الرسول حكم على ما كان غائبا عن معشر الخلق مما وردهم في القرآن. ففي القرآن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات. لا تقل إن هذا الحديث يخالف القرآن، الله عز وجل أمر بصلاة في الغداة وصلاة بالعشي، لا تقل هذا، ولكن قل إن القرآن أجمل، وبين النبي صلى الله عليه وسلم البيان المبين وبلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم. لذلك حق لأولئك العلماء أن يقولوا السنة قاضية على كتاب الله، كما قلنا بمعنى أنها حاكمة عليه ببيانه وتفصيله وتفسيره ونسخه في بعض الأحيان، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، في قول الله عز وجل من بعد وصية توصون بها أو دين، فقال عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث. قال هذا الحديث يعني بمجموعه مما يثبته أهل العلم بالحديث هو ناسخ لتلك الآية، أي رافغ لحكمها بأنه تجوز الوصية، وهنا الوصية على سبيل العموم تشمل من كان له نصيب في التركة ومن سوى ذلك، فجاء هذا الحديث ناسخا لعموم هذه الآية، والبعض سمى التخصيص نسخا كما في هذا القول عن الشافعي رحمه الله تعالى. فيصح أن نقول السنة تنسخ القرآن والسنة قاضية على القرآن، لأن السنة نزلت من عند من أنزل القرآن، فكلاهما وحي، وأوكل الله عز وجل لرسوله في السنة بالبيان لما أجمل في القرآن، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يفقهنا وأن يبصرنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.